إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله المسلمين، مضت على الدنيا برهة، والإسلام ضاربة أطنابه بالغة، دوله كل مبلغ، واصلة دعوته إلى كل أحد. فما إن بعث محمد صلى الله عليه وآله حتى طفق يدفع عن نفسه الغربة، وعن دينه الغربة، وعن شريعته الغربة، فما مات رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه حتى بلغت أمته مبلغ الليل والنهار. تلك نبوءته صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. هكذا كانت النبوءة، وقد تحققت في حياته وفي حياة أصحابه صلوات الله وسلامه ورضوان الله تعالى على أصحابه. ما لبث الإسلام أن ضرب بجرانه وطبق الأرض بأركانه، ودانت العجم والعرب لهذا الدين العظيم، وتفيأت الدنيا ظلال لا إله إلا الله، تفيأت الدنيا ظلال الرسالة المحمدية والبعثة النبوية، وتحققت للبشرية هداية لم تتحقق من قبل، تلك التي جاء بها نبينا سمحة بيضاء نقية لا يزيغ عنها بعده صلى الله عليه وسلم إلا هالك على الله تعالى. ثم ما لبث أن تناقص الأمر بعد تمامه، ما لبث أن دب إلى الأمة داء الأمم الدوي، داء الفرقة والاختلاف الذي شتت شملها وفرق جمعها وأخذ بها إلى كل مذهب. وإذا كان قد قال القائل الأول فصدق: ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا، فقد صدق قوله مؤخرا. وما لبث الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. إنما تمر به أمتنا الخيرة اليوم يجب أن يكون موضع الاهتمام. إننا نحكي وبحق قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ونعتقد بصدق إن هذه الأمة أمة مرحومة، وأن هذه الأمة أمة منصورة. بهذا تواترت الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وآله، ومن قبل صدقت الآيات الكريمات في هذا الدين العظيم الذي بعث الله به نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه ليظهره على الدين كله. هذه حقيقة لا نتشكك فيها ولا نمتري. وإذا كانت هذه حقيقة فإنها وإن كانت واقعا يوما من الدهر فإن لهذا الواقع شيء من الاستثناء تمر به أمتنا اليوم. تمر الأمة اليوم بتحديات عظيمة يتعين على كل مهتم بنصرتها أن يسعى في دفعها ورفعها. تمر الأمة بتحديات تضرب في هويتها، تضرب في مرجعيتها، تتعلق بعقيدتها. إنما يسوق له من الإلحاد وما ينشر اليوم من الدعوة إلى وحدة الأديان وما يحصل من تسويق الطائفية وتسويغها ودعم المذهبية والنفخ في نارها، كل ذلك يضرب في أصل التوحيد الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وآله، الذي هو حق الله على العبيد. هذه تحديات تسوق لها أعداء الأمة شرقا وغربا في الداخل والخارج، من الإلحاد إلى الطائفية، كل ذلك تراد فيه الأمة عن أصل دينها. ينادى عليها باسم العلمانية وباسم اتجاهات منحرفة فكرية قومية تارة وليبرالية. ثم هذه التحديات التي تمس أصل الأصول لا تقف عند هذا الحد، بل تغادر إلى هذه الكيانات التي قامت عليها دول وارتبطت بها الأمة، كيانات دولية وحكومات هي أيضا معرضة للتفتيت والتقسيم والتشتيت. إنه تقسيم للمقسم وتجزيء للمجزأ. إن سايكس بيكو ذهبت بالأمة كل مذهب وقطعت دولها وفتتت وحدتها وأنشأت فيها قوميات وعرقيات على أساسها قامت دول، بالمخالفة لقول الله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة، بالمخالفة لقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. ومع هذا يتعرض الذي تفتت إلى مزيد تفتيت وإلى مزيد تشتيت. وهذا تحد ثان يضرب في هذه البنى السياسية الموجودة في الأمة المسلمة اليوم. تحد ثالث يتناول هذه الدعوات التي قامت في الأمة تنصح لها، تأمرها بالمعروف، تنهاها عن المنكر، تردها إلى جادة التوحيد، تأخذ بيدها إلى الاجتماع ووحدة الكلمة، هي بذاتها أيضا تتعرض للتشويش والتشويه، تتعرض من خلال قياداتها وقواعدها للتنكيل، للاضطهاد، للعمل على تشويه صورتها وتعويق وظيفتها في أمتها. وقد عاشت عقودا تصنع في الأمة خيرا وتبذل فيها علما وتنشر فيها سنة وتقمع فيها بدعة. التحدي الرابع يتعلق بهذا الجهاد الذي قام يوم أن قام في فلسطين ليواجه عدوا مخالفا في أصل الدين، وليواجه بغيا واحتلالا غاشما لبقعة مقدسة في بلاد المسلمين. حتى هذا يواجه اليوم ما يواجهه من إضعافه وتحريف دوره والذهاب به كل مذهب عن وجهة تنصر العقيدة وتحقق لهذه الشريعة حاكميتها ومرجعيتها. إننا نواجه تحديات ذات ألوان وأشكال متعددة يجمعها اسم التفتيت والتشتيت والانقسام. حتى هذه الأقليات المسلمة التي تعيش حالة من الاستضعاف في بلاد غير المسلمين تفوق إليها السهام اليوم، فهي أقليات تضطهد في دينها وتعوق في أن تمارس حياتها بشكل مستقيم. ما رؤي الإسلام مرميا عن قوس واحدة كما يرى في هذا الزمان؟ إن هذا أمر يستوجب من أهل الإسلام أن يتأملوا، أن يتفكروا، أن يتذاكروا، وهم يعتقدون خيرية أمتهم، وهم يعتقدون نصرة الله عز وجل لرسالة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. كيف يمكن أن نخرج من هذا المأزق؟ كيف يمكن أن تعود اللحمة وأن تجتمع الأمة وأن يعود الناس كما كانوا على هدي واحد وأمر سواء يصلح الله تعالى به آخر الأمة كما أصلح الله تعالى به أولها؟ إذ لا يصلح ولا يصلح آخرها إلا ما أصلح أولها. هكذا نعتقد. إننا إذا تأملنا وتفكرنا فنظرنا إلى حال الانقسام الذي يضرب في أصول وقواعد هذه المجتمعات المسلمة، نرى أن الشتات الذي وقعت فيه تلك الدول وذلك التباعد الذي حصل بينها لا يكاد تجتمع معه على أمر سواء، ولا تكاد تلتقي معه على حال راشد. وإذا كان هذا الحال يعجز عنه كثير من المسلمين ولا يستطيعه كثير من المؤمنين، فإن الحال التي آل إليها أمر الدعاة والعلماء والتجمعات والطوائف الإسلامية هي الحال المزرية، وهي الحال التي نملك أن نغيرها. للعلماء كلمتهم وللدعاة قبولهم، فما لهم متفرقون؟ إننا في إثر ما جرى لإخواننا في سوريا والشام، في إثر ما جرى لإخواننا في العراق وبلاد الرافدين، نطالب هؤلاء الذين تفرق جمعهم أن يلتحموا وأن يندمجوا وأن ينسقوا وأن يتعاونوا. فهل فعل ذلك منهم أحد؟ ما إن يجتمعوا حتى يفترقوا، وما إن يلتقوا حتى ينقسموا. فإذا وجه إليهم اللوم من قبل العلماء والدعاة الذين يقسمون بالله أن نصرا لا يتنزل على المفترقين المتخالفين، فإنهم يجاوبون إجابة لا تتلعثم على شفاههم: وأين اجتماع العلماء؟ وأين اجتماع الدعاة؟ وأين اجتماع الجماعات والطوائف المنضوية تحت راية أهل السنة والجماعة؟ أليس من يدعون إلى الاجتماع هم من المتفرقين المتخالفين؟ أليسوا من جملة الذين عبث الشيطان بهم فتفرقت أهواؤهم أحزابا وشيعا وطوائف؟ أن لهم أن يقيموا الدين، أن لهم أن يجمعوا كلمة المسلمين، والله تعالى قد أمرهم بالاجتماع فما اجتمعوا، وبالاعتصام بكتابه والوحدة على سنة نبيه فما ائتلفوا. فما لكم تدعون هؤلاء المتقاتلين المقاتلين أن يجتمعوا وأنتم لم تجتمعوا ولم تلتئموا؟ هذا منطق حق يجب أن يدرس، وهذا موضع خلل يجب أن يعالج. والمعالجة إنما تبدأ وتنشأ من أهل العلم وأهل الدعوة، فإذا قدموا أنموذجا يحتذى في جمع الكلمة ووحدة الصف، فإن الأمة جديرة بأن تؤوب وأن تفيء وأن ترجع إلى أهل العلم والدعوة والصلاح والإصلاح فيها. هكذا متى ما قدم أنموذج يحتذى فإن الأمة تسارع. أما أن يكون الكلام لا يتبعه إلا الكلام، وأما أن يكون الإنكار من الأمة من كبيرها إلى صغيرها ومن صغيرها إلى كبيرها، فتعمها حالة من التلاوم وحالة من التهاجر وحالة من التدابر. هذه الحال تمكن أعداء الله من رقابنا، تمكن أعداء الله عز وجل من بلادنا، تمكن أعداء الله تعالى من مقدراتنا وجماعاتنا وطوائفنا وأحزابنا ودولنا على حد سواء. لقد أمل كثيرون فيما هبت رياحه على بلاد المسلمين أن يحدث تغيير وإصلاح، فما لبث الزمان أن وقع عكس ما تمناه الناس، وقع عكس ما أمله الخلق، فعاد الاضطهاد شديدا والبلاء كبيرا والافتراق كثيرا، وغاب عن هذه الأمة شمس التمكين وشمس القوة التي أمر الله عز وجل بإعدادها لمواجهة أعدائه. إننا أولى الناس بأن نتنادى إلى وحدة الصف الدعوي، إلى اجتماع كلمة الدعاة إلى الله الذين رفعوا راية الكتاب والسنة واتباع سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا الذي ندعو إليه ونأمر به إنما هو فريضة شرعية، إن ائتلاف الدعاة إلى الله، إن اجتماع أمر الدعاة على كلمة سواء إنما هو فريضة شرعية. يقع هذا في تيار إسلامي واحد يجمع أهل السنة بتكويناتهم الدعوية ومدارسهم العلمية، يلتقون فيه على أمر سواء، ينسقون فيه مواقفهم، يجمعون فيه كلمتهم، يوحدون فيه خطابهم إلى أمتهم. إن هذا فرض شرعي يمليه قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يمليه قول الله: واعتصموا بالله هو مولاكم، هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير سبحانه وجل في علاه. إننا نتحدث عن واجب شرعي في النهي عن الفرقة والاختلاف. لقد نهينا أن نفترق وأن نختلف كما اختلف الذين من قبلنا من أهل الكتاب. إن الله عز وجل أمرنا بأن نقيم الدين وأن لا نختلف أو نفترق فيه، أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. هكذا أمر الله تعالى لعباده المؤمنين، أمر بالجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بخمس كلمات: أمر بالجماعة صلوات الله وسلامه عليه، وحين كره وحين أمر بثلاث كان من ضمن هذه الثلاث أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إننا نتحدث عن واجب شرعي، عن فريضة إسلامية، وهذه الفريضة تتعلق بالعقيدة قبل أن تتعلق بالفقه والمسلك. فإن اجتماع أهل السنة إنما هو تحقيق لعقيدة الولاء، والولاء الواقع بين المؤمنين أمر معظم في كتاب رب العالمين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فمن فرق بين المؤمنين بأوصاف أخرى كان مخالفا لكتاب الله تبارك وتعالى، ومن صرف الولاء لطائفة من أهل الإيمان وعادى طائفة من أهل الإيمان كان مخالفا لعقيدة الولاء التي لا تقل أهمية عن عقيدة البراء. إن منا من يسحب ذيل البراء بعد أن يعم به الكفار والمنافقين يسحبه على بعض المؤمنين عياذا بالله، وما هذا إلا من البغي. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إنما المؤمنون إخوة، فإن وقع بين الإخوة شيء من خلاف علمي أو عملي فقد وجب رفعه بالنقاش والحوار والمناظرة وإظهار الحجة أو بإصلاح ذات البين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن جمع كلمة الموحدين، جمع كلمة العلماء العاملين، جمع كلمة الدعاة الربانيين فريضة شرعية في كل قطر من أقطار المسلمين. يأثم المسلمون بعلمائهم ودعاتهم وطوائفهم إنهم قصروا في هذا الواجب ولم يقيموه فيما بينهم، وهذا لا مخرج لهم منه بين يدي الله، لا سيما والأرض تستباح والعرض يستباح والمقدس يستباح. وكما أن هذا واجب شرعي فهو حتمية واقعية، هو ضرورة واقعية. ما الذي يفرض هذه الضرورة؟ اجتماع المشرك مع الكتابي، اجتماع الملحد مع الوثني على حرب الإسلام، اجتماع الشرق والغرب كل على تباعد ما بينهم من منهجية وفرقية وطرقية، يلتقون على هدف واحد. ما هو هذا الهدف؟ حرب الإسلام السني الذي يمثل حجر العثرة في مواجهة تغلب الكفار وتسلط أعداء الله على بلاد الله وعلى عباد الله. إذا كانوا يجتمعون على تفرقهم ويأتلفون على تباعد ما بينهم، فما بال أهل الإسلام والسنة لا يواجهون هذا الاجتماع باجتماع، لا يواجهون هذا الائتلاف الظالم بائتلاف لأهل الحق. إننا نحدث عن فريضة شرعية وعن ضرورة واقعية. إن الأمة لا تخرج ولا تستطيع أن تخرج من مأزقها هذا إلا بأن تجتمع كلمة الصالحين، كلمة الطائعين، كلمة عباد الله الموحدين الدعاء والعلماء العاملين. وكما هي فريضة شرعية وضرورة واقعية، هي أيضا مهمة سياسية. فإن إفراز أهل الحل والعقد في الأمة من العلماء الصالحين ومن وافقهم من أصحاب الشوكة والسلطان من الحكام والأمراء وأصحاب الكلمة المسموعة المتبوعة المطاعة في بلد من البلاد هو واجب شرعي أيضا، ولكنه واجب في الجانب السياسي. فائتلاف العلماء مع صالح الحكام، صالح المطاعين في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ينشئ ما يسمى بأهل الحل والعقد في الأمة، الذين تفوض الأمة إليهم عموم النظر في المهمات، وتصدر عن فتاويهم في هذه النوازل والمسائل المستجدة في ديار المسلمين. فإخراج وإبراز أهل الحل والعقد في الأمة هو هدف لا يتحقق إلا باجتماع هذا التيار الإسلامي، لا يتحقق إلا بتحقيق هذه الوحدة الجامعة لهذه الأمة. وكما هي مهمة سياسية، هي تجديد دعوي. قامت الطوائف والجمعيات الخيرية الدعوية بواجبات شرعية كثيرة، لكن هذه الواجبات لم تحقق الكفاية في الأمة. لماذا؟ لأن الافتراق والتباعد قلل من الفاعلية وعطل من الكفاءات، فتحتاج الأمة إلى تجديد دعوي في وسائلها وأساليبها وطرائق دعوتها. يتم هذا بهذا الاندماج وبهذا التوحد. وإذا كنا نبحث عن كيف نخرج الأمة الواحدة، فإن هذا يمثل خطوة في طريق قاصد لوحدة هذه الأمة. إنها خطوة تعتني بأهل الدعوة، تعتني بأهل العلم والصلاح الذين أوجب الله عز وجل في المعروف طاعتهم، وجعل على الأمة أن تحبهم وأن تلزم كلمتهم. هؤلاء لا تلزم الأمة كلمتهم وهم على حال من الفرقة والتشرذم. إذن نحن أمام تجديد دعوي واجب ومستحق في أمة الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. إنه نداء نوجهه من على هذا المنبر لأمة التوحيد في الدنيا بأسرها وفي هذا البلد الكريم على وجه أخص، أن اجتمعوا رحمكم الله، أن ائتلفوا بارككم الله، أن يتولى بعضكم بعضا، فإن في ذلك الصلاح والنفع لهذه الأمة خاصة ولأمة المسلمين بشكل عام. إذا قدم أهل هذه البلد أنموذجا أو قدوة تحتذى، فإن هذا حري وجدير بأن ينتقل من هذا المجتمع إلى غيره ومن هذه الأمة إلى سواها، حتى تعم الفكرة أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجمع قلوبنا على الهدى، اللهم وحد كلمتنا على التقى، اللهم خذ بنواصينا إلى خير ما تحب وترضى، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، زدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عبده ونبيه المصطفى وآله وأصحابه المستكملين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد عباد الله، فإن الأمة تحتاج إلى أن تربى على جمع الكلمة ووحدة الصف. إن الأمة تحتاج أن تربى على إصلاح ذات البين وعلى تحقيق الألفة. إن الأمة تحتاج أن تتربى على تقديم الأولويات المهمة التي من شأنها أن تقوي في الأمة وحدتها، وأن تصلح في الأمة وتجدد فيها عزيمتها. إننا نذكر تاريخا ماضيا جليلا بعين ولسان الفخر، حين نذكره نذكر غلبة وقوة، مجدا وسؤددا، ثم نذكر في واقعنا اليوم تكالب أعداء الله علينا، مصداق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة بنا يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذا الغثاء يكون فيه بعض الجواهر، تكون فيه بعض المعادن النفيسة. إذا كان الغثاء ما يجرفه السيل أمامه مما لا قيمة له، فإن هذا لا يخلو من خير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم وأفاد أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على أمر الله عز وجل قائمة وبه ظاهرة، قائمة بالحق منصورة، لا يضرها من خالفها، لا يضرها من خذلها، حتى يأتي أمر الله وهي على هذه الجادة، لم تغير ولم تبدل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. هذا باق فينا إلى يوم القيامة، لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة، ولهذا لا يتخلف عن الأمة. موعود الله عز وجل بنصرتها وعافيتها وإقامتها وحفظها وعدم استئصالها وبقاء الحق فيها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يتخلف موعود الله. لكن هذا الموعود هو موعود مشروط، قال الله تعالى فيه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال الله فيه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال الله فيه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمواعيد الله حق، ومواعيد الله تعالى لأمة النبي صلى الله عليه وآله ليست بمخلوفة ولا بمكذوبة، ولكن هذه المواعيد، هذه الوعود كلها مشروطة، كلها مشروطة. فإنك لا تستحق النتيجة حتى تأتي بالسبب، فإن جئت بالسبب وتخليت عن موانع النصر جاءك النصر من الله. قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ينصرهم في الحياة الدنيا بثباتهم على معتقدهم، باستمرارهم على منهجهم، باستعلائهم على المغريات وعلى التحديات التي تواجههم في دينهم. هكذا هم منصورون نصر الحجة والبيان في كل زمان ومكان. وقد ينصرهم الله نصر السيف والسنان في زمان دون زمان أو في مكان دون مكان، لأن الله تعالى قضى أن الأيام دول، ولأن الله تعالى قضى أن يبتلينا وأن يمحص ما في قلوبنا، ولأن الله قضى أن يتخذ منا شهداء. فأروا الله تعالى من أنفسكم خيرا، أروا الله تعالى من قلوبكم خيرا. قال الله: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذا من ثواب من صدق قلبه مع ربه، ومن استقام منهجه مع الله جل في علاه. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. هذا المعنى تدبروه وتأملوه، إن أول هذا الطريق إصلاح القلوب، إصلاح العقائد، إصلاح المناهج. ومن إصلاح القلوب أن يكون القلب للمسلمين صافيا، أن يكون القلب للمسلمين ناصحا، أن لا يرى في القلب غش لأحد من أهل الإيمان أو حقد على أحد من أهل الإسلام أو تنافس يفضي إلى تضييع المصلحة الشرعية أو وقوع في بعض المفاسد والمعاصي غير المرضية. إذن إصلاح القلوب والأحوال مع الله عز وجل هو أول الطريق، طريق الصدق مع الله تعالى في جمع كلمة هذه الأمة، ثم التواصل بين الدعاة أحدا وأفرادا وجماعات وطوائف، تواصل مستمر دؤوب وتعاون وتشارك في الأعمال الدعوية والعلمية والتربوية والشؤون العامة والمقتضيات التي تمر بالأمة والنوازل التي تنزل بساحتها. ذلك كله يمهد لإيجاد هذا التيار الذي تتقارب فيه الرؤى وتلتقي فيها هذه الطوائف لتكون بجملتها حائط الصد أمام هذه المؤامرات التي تحاك للأمة في عقيدتها، في شريعتها، في وحدتها، في دولها، في مقدراتها، في مقدساتها. لا يمكن أن يتصدى لذلك والأمة منقسمة والأمة مفترقة والفئات متناحرة متعارضة متشاكسة. هكذا ينبغي أن نتحرك، أن نبتدئ، وما هذا إلا جملة أوامر الكتاب والسنة. إن الكتاب والسنة نهيا عن فرقة، نهيا عن تدابر، نهيا عن تهاجر، نهيا عن افتراق يكون بين أهل الإيمان. فأروا الله تعالى من قلوبكم وأعمالكم خيرا، أروا الله عز وجل من قلوبكم ومن تواصلكم بإخوانكم وأحبابكم في هذه البلد الطيبة وفي سائر بلاد المسلمين خيرا. إن إقامة دولة الإسلام في القلوب حري بأن يقيمها على الأرض وأن يقيم معها الفرد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، كلمة الحق في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تب علينا توبة نصوحة ترضيك وترضى بها عنا. اللهم لا توفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اجمع قلوبنا على الهدى والتقى، اجمع قلوبنا على ما تحب وترضى، اجمع قلوبنا على نصرة الإسلام وحب أهله في المشارق والمغارب، اجمع قلوبنا على الولاء لهذا الدين ولأهله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أقم علم الجهاد، وأقم أهل الشرك والفساد والعناد، وانشر يا رب رحمتك على العباد والبلاد. اللهم انشر رحمتك على العباد والبلاد. اللهم انشر رحمتك على بلاد الشام وخص منها حلب. اللهم انشر رحمتك على بلاد العراق وخص منها الموصل. اللهم انشر رحمتك على الأرض المباركة وخص منها القدس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تغفر لآبائنا وأمهاتنا ولعلمائنا ومشايخنا وأصحاب الحق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. أصلح اللهم نياتنا وذرياتنا، أصلح لنا ما بين أيدينا من شأن الدنيا وما مضى منها يا رب العالمين، وأصلح لنا آخرتنا. اللهم أصلح لنا آخرتنا، اللهم أصلح لنا آخرتنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.